اهتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا
فبرحمة من ربنا وبرأفة
لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: القصد القصد. وغير سلوك الثلاثة نفر الذين وصل إليه صلى الله عليه وسلم خبرهم. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، كيف نفهم مفهوم الوسطية والاعتدال؟ وكيف تكون الشريعة الإسلامية شريعة ذات وسط واعتدال؟ وهل فهمت الجماعات الإسلامية والتيارات والفرق الموجودة الآن مفهوم الوسطية والاعتدال في الشريعة الإسلامية كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الأستاذ السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ صباح الخير.
خير حال والحمد لله.
بارك الله في حضرتكم ورحمة الله عليك. مفهوم الوسطية والاعتدال، إذا سمعته الآن عبر آلة من آلات الإعلام، ما الذي يتبادر لعقل وقلب فضلاتكم مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أثنى على أمة سيد النبيين بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل بأبي وأمي وروحي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي أخي محمد عند هذا التأصيل المهم في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب الدين يسر.
نعم.
وذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام:
صلى الله
عليه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
نعم.
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
نعم.
قلنا إن الدين يسر، إن الدين كل الدين يسر.
نعم.
سهل، سمح، حنيف، لا حرج فيه ولا عنت ولا مشق ولا تكلف. إن الدين يسر.
نعم.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هلك المتنطعون.
تمام.
فسددوا. السداد هو لزوم سبيل الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط له. لو لزم سبيل الاستقامة لزوما صحيحا لن يفرط ولن يفرط ولن يغلو ولن يجفو أو يجافي.
هذا معنى
السداد.
سداد.
سداد لزوم الصراط المستقيم أو لزوم سبيل الاستقامة أو لزوم طريق الصواب أو لزوم طريق الاعتدال، هو ده معنى السداد. سدده.
تمام.
طب ما أقدرش، ما أنا عبد.
قارب.
قارب. إن لم تستطع أن تصل إلى تمام وكمال السداد فقارب. سدد وقاربه، لأنك لن تستطيع.
لن أستطيع.
لن تستطيع. وسأبين ذلك أيضا إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى، إنه مهم.
لن تستطيع.
سبحان
لذا
الله.
قال عليه الصلاة والسلام: وقاربه.
قاربه.
ما هو ما فيش لفظة تأتي كده بدون معنى.
صحيح.
وبدون غرض. فسددوا وقاربوا واستعينوا. استعينوا على السداد والمقاربة.
وأبشروا.
وأبشروا. أبشروا بالخير إن سرتم على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. واستعينوا بعد استعانتكم بالله عز وجل للسداد وللمقاربة من السداد، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه إشارة بديعة.
ما الغدوة والروحة والدلجة؟
الغدوة هو الصباح الباكر، والروحة هو آخر النهار أو المساء.
والدلجة
هو الليل.
الليل. يعني ما منطق هذا الكلام؟
معناه أن القلب قد يقبل على الله في وقت ينفر فيه في وقت آخر ويشعر فيه بالملال. النفس جموح. لو قلت لك يا دكتور محمد أراجع وردك القرآن اليوم بعد الفجر، تقول والله أنا رجل أسهر طوال الليل وأنتظر حتى أصلي الفجر وأجلس للشروق وأنام، لا أستطيع. وأحيانا أصلي الفجر وأنام، لا أستطيع أن أمكث للشروق، وفي هذا الوقت لا أستطيع أن أقرأ أصلا.
سليم.
طيب، يصعب عليك هذا الوقت؟ على وقت الغدوة ارجع إلى وقت الروحة.
الله. آخر النهار.
آخر النهار. طيب، أنا آخر النهار منشغل بأمور دنياي، أكون في عملي أو في قناتي، ماذا أصنع؟
الدلجة بالليل.
تنوع الوقت لحسن إقبال العبد على ربه في الوقت الذي يناسبه. استعينوا بالغدوة، فالغدوة لها عمل، والروحة لها عمل، والدلجة لها عمل. وتنوع الطاعات
تمام،
قد يحتاج إلى تنوع أوقات. وهذا التنوع في الطاعات والأوقات من أعظم عوامل السداد والمقاربة.
هذا التنوع.
نعم.
سليم. درءا للملل ودفعا للسآمة.
الله يفتح عليك. درءا للملل ودفعا للسآمة والجموح، لأن النفس جموح. قد تسأم وقد تمل.
أفلم يكن الصحابة يربطون أنفسهم في حبال في سارية المسجد؟
نعم،
بعض الصحابيات يربطن شعورهم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا، مسألة ربط الشعور هذا لم يثبت. لكن الحديث الصحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، أم المؤمنين
عليها رضوان الله،
تتعلق به إذا فترت.
هذا هو.
إذا فترت في العبادة وفي الصلاة تتعلق بالحبل لتكره وتلزم نفسها على الوقوف بين يدي ربها جل جلاله
حتى تشحذ همتها مرة ثانية.
نعم.
طب جيد.
فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه.
الله أكبر.
الوسطية، حلوه. ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي،
صلى الله عليه وسلم،
فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد.
ثانية عفوا، فليصلي
أحدكم نشاطه، أي على قدر نشاطه وهمته وقوته.
تمام.
فإذا فتر فليرقد.
يستريح.
نم.
إيه الوسطية الجميلة.
لا تكره نفسك.
ولا حتى في الطاعة. الله أكبر.
انظر إلى عظمة هذا الدين.
رائع، عظيم.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: القصد.
يعني هذا أسلوب إغراء ولا؟
نعم، وتنبيه وتحفيز.
تمام.
أي خذوا بالأمر الوسط المعتدل.
القصد الوسط
هو الاعتدال.
القصد
هو الاعتدال.
تمام.
خذوا بالأمر المعتدل، خذوا بالأمر الوسط.
الله.
لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده بيقول إيه؟ يا الله، هذا من أجمل الأحاديث التي تهز قلبي. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
مرة ثانية.
هل سمعت الحديث من قبل؟
بالله عليك، مرة ثانية.
يا الله،
جميل.
وددت والله أن لو رددت هذا الحديث إلى مطلع الفجر.
صلى الله عليه وسلم.
الحديث في صحيح مسلم.
صحيح مسلم.
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا مشددا
ولا متعنتا.
لن تجد الشدة في طبعي
متشدد.
لن تجد الشدة في طبعي، ولا في قولي، ولا في فعلي، ولا في حالي، ولا في خلقي، ولا في سلوكي. ايتني بموقف واحد: إن الله لم يبعثني معنتا، أي مشددا عليكم، قاسيا، غليظا، محرجا. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرة.
ميسرة.
نعم المعلم
ونعم الميسر
ونعم المربي ونعم الميسر عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا المنهج يا دكتور محمد، منهج الوسط والاعتدال ده، اتخذه منهج لدعوته.
وعدتنا في الحلقة المنصرمة بأمثلة.
نعم سأذكر.
يا ليت. وسطيته صلى الله عليه وسلم كيف رصدتها؟
انظر مثلا إلى ما روى البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة.
جيد.
قالت، ده التأصيل الأول.
نعم.
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
هذا قيد.
ده قيد طبعا. هو لا يختار الإثم أصلا.
لا صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نقف إلا اختار أيسرهما.
لا.
لا يصح.
ليه؟ لأنه ما هو الأهواء كثيرة.
صحيح.
أضرب لك مثالا، أنت تحب أمثلة الواقع وهذا جميل.
نعم. لنصلح به.
عندنا في مصر مثلا خلل اقتصادي. خلل وخطر، فيخرج بعض أهل العلم مثلا ويقترح على الدولة بدل ما نزرع مثلا 1,000,000 فدان عنب ونبيعهم عنب، ما نعصرهم خمرة
ونزرع حشيش مثلا، خشخاش
مثلا. 1,000,000 فدان عنب، خلينا حتى في الحلال.
طيب
1,000,000 فدان عنب حلال، بس حيدخلونا لو بعناهم مبلغ قدره كذا، لكن لو حولنا العنب الى خمر هننعش ميزان الاقتصاد.
سليم.
وقد يستدل البعض على ذلك
فيقول
فيقول حيثما وجدت المصلحة
فثم شرع الله.
نقول له لا،
الكل يردد هذه الكلمة.
أخطأت
في المقولة.
أخطأت، فهذا حق يراد به باطل.
الشرع مبني على مصالح العباد كما قال ابن القيم.
هنا التأصيل يا دكتور محمد.
أيوة.
المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول
المصلحة الشرعية.
وما هي باختصار؟
ما وافق الحق بدليله من القرآن والسنة.
ده رقم واحد،
دي المصلحة الشرعية.
تدخلهم بنفس الترتيب.
فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة.
وليس العكس. فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة.
دي المصلحة الشرعية.
تمام.
ده حرام يبقى حرام، دي المصلحة. هذا حلال يبقى حلال، دي المصلحة. جميل.
تمام.
النوع الثاني المصلحة المرسلة.
يعني
أمر تركه الشرع الحكيم الحنيف
بسموه المصالح المرسلة،
ليتوافق مع مصالح الناس حسب الزمان والمكان وفقا للضوابط الكلية الشرعية. أضرب مثالا. كانت الإبل الضالة، الإبل التي تتفلت من أصحابها، كانت على عهد عمر رضي الله عنه مثلا
عليه رضوان الله،
لها مكان معين يذهب كل من انفلت بعيره إلى هذا المكان ويتعرف على بعيره ويأخذه ويمشي. فعاد عثمان قال لا، وجد أن البعض يأخذ ما لا حق له فيه.
سليم. خربت الذمم بعض الشيء.
فجعل لها مكانا وصور عليه وجعل عليها أمينا أو حارسا.
حمل حمى.
اسمها ايه؟ مصلحة مرسلة.
مع انها اخذت على سيدنا عثمان بالمناسبة.
لا، هذه قضية اخرى طبعا عليها. رددنا يعني عثمان رضي الله عنه رد عليهم ردا واضحا.
تمام.
سيدنا ابو بكر الصديق جمع القرآن كله
ولم يجمعه
رسول، رسول الله. مصلحة
مرسلة.
جاء عثمان رضي الله عنه وجمع كل ما في الصحف في
صحيفة واحدة، القرآن.
مصلحة
مرسلة
تحتاج إليه الأمة. لم يكن هنالك ما يعرف بتوثيق العقد الشرعي بين الرجل وامرأته أثناء الزواج. زوجني زوجته قبلت خلاص.
تمام.
الآن لابد من العقد،
أسيمة الزواج،
أسيمة الزواج لضمان حق المرء.
إذا القسمة هذه يقرها الشرع
طبعا
عن المصالح المرسلة.
أحسنت، مصلحة مرسلة
تمام
وهكذا.
رائع.
طيب خذ النوع الثالث بقى، المصلحة المهدرة.
وما المصلحة المهدرة؟
أو الملغاة أو المحرمة، وهي المصلحة التي تخالف المصلحة الشرعية الموافقة القرآن والسنة.
وهي النموذج الذي تفضلت به.
أحسنت،
نعملهم
حول العنب خمر.
خمرة.
لا، الخمر حرام.
طب وين كنا هنبيعها لمن يشربونها ولمن يستحلونها؟
حرام،
مش هنشربها احنا.
حرام، لأن الله عز وجل إن حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام،
يعني
إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
وبالتالي الخمر وثمنها حرام أيضا.
ده النبي عصام حرم معها تسعا
مش في قاعدة
أو عشرا.
مش في قاعدة تقول إن المال إذا غادر محله انتفت صفته؟
هذه قاعدة لها فهم وضوابط.
طيب
أضرب لك مثالا.
تفضل.
مال الفوائد الربوية مثلا. مال الفوائد الربوية مثلا.
تمام.
بعض أهل العلم يقول بأن المال في ذاته لا ينجس أو لا ينجس
ولا يحرم.
المال في ذات لا ينجس.
سليم.
فلو أخذ الإنسان هذا المال وأنفقه في أي وجه من أوجه البر والخير كتعبيد الطرق وإنشاء المدارس وبناء المستشفيات فلا حرج في ذلك، وقد يكون عمله هذا طهرة له، إلى غير ذلك من التفصيل. هذا
رأي.
هذا رأي.
والثاني يقول،
والرأي الآخر يقول لا، لا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
فضلتك بأي رأيين؟
أنا أرجح الرأي الأول.
الرأي الأول.
نعم.
وينفقها في سبيل،
وينفقها في سبيل الله في أي وجه من أوجه الخير، لكن لو ينفقها على مطعمه ومشربه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وقد ذكر النبي هذا في مسألة الطعام، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطول السفر يمد يديه إلى السماء ومطعمه
حرام
ومشربه
حرام
وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك.
أحسنت،
هذا على تفصيل يحترم فيه رأي المخالف.
ممتاز،
يحترم فيه رأي المخالف.
هذا الأفهم من كلام فضلتك، المصالح ثلاثة.
نعم.
مصلحة شرعية ومصالح مرسلة ومصالح مهدرة
أو ملغاة أو محرمة
أو ملغاة،
وهذه هي ما خالفت الشرع الحنيف بدليله من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذب.
يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار
أيسرهما
ما لم يكن
إثما.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا منهجا دعويا أيضا، منهجا دعويا، حين بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن،
اليمن
داعيين، قال عليه الصلاة والسلام في كلمة قليلة تشكل منهجا دعويا عظيما، قال إنما قال لهما يسرا ولا تعسرا. شوف النصيحة النبوية.
جميل.
أول نصيحة يا دكتور محمد،
هما يعني يذهبان للدعوة،
للدعوة،
ويأمرهما بالتيسير
لا التعسير.
لا إله إلا الله.
أنا عاوز من الناس ما تاخدش الأحاديث كده.
لا إله إلا الله.
عاوز الدعاة وطلبة العلم والأمة تقف عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، والحديث رواه البخاري ومسلم، فقال لهما يسرا ولا تعسره. انظر إلى قلب الرؤوف الرحيم
صلى الله عليه،
الرحمة المهداة
صلى الله عليه وسلم.
ده أول نصيحة، يسر ولا تعسر. اسمع الثانية، وبشر ولا تنفر.
جميل.
الله الله. جميل. الله. جميل. وبشر ولا تنفر. اسمع الثالثة، وتطاوع ولا تختلف.
الاثنان
وتطاوع
يعني ولا يطاوع أحدهما الآخر.
نعم. هذه وصية أشهد ربي لو اتبعناها نحن الدعاء والله لسعدنا وأسعدنا. يسر ولا تعسر. أقول يسر ولا تعسر. بشر ولا تنفر. بشر ولا تنفر. وتطاوع ولا تختلف. وتطاوع ولا تختلف. ايه المانع ان انا خلفتك الان في الفتوى التي سألتني فيها الان قدرا ولم نعد لهذا؟ ما الحرج ان خالفتني ان اظل على تقديري لك؟ وما الحرج ان خالفتك ان تظل مقدرا لي؟ ما الحرج؟ الخلاف امر قدري.
صحيح سليم.
وانظر الى مجلدات اهل العلم كلها مسائل خلافية يا دكتور محمد.
نعم سليم.
ومع ذلك ترى الاحترام وترى التقدير بين أهل العلم، بين أهل العلم.
صح.
فلو سكت من لا يعلم لقل الخلاف.
جميل هذه المقولة، لو سكت من لا يعلم
لقل الخلاف.
إذن ينطق من لا يعلم كثيرا،
هم أكثر من ينطقون وأكثر من يتكلمون. لو تعلمت،
إذا كان الدين بهذا اليسر وهذه الوسطية، فمن أين جاء اتهام الدين بالشدة والغلظة والقسوة والقوة؟ بيتخاف فضلتك.
أجيبك جوابا مؤلما
لكن حنانيك،
من منهج أمثالي.
حاشاك حاشاك،
قدمنا الدين بهذه الصورة التي رآها بعض الناس على أنه دين متشدد.
مولانا هذه شهادة خطيرة.
نعم أنا أقولها لله، قدمنا الدين إلا من رحم الله قولا وفعلا وحالا على أنه دين متشدد، والدين أيسر من ذلك وأجمل من ذلك وأروع والله من ذلك. يا أخي ما الذي يحملك على التنطع والتشدد مع زوجتك ومع أهلك في البيت ومع أولادك ومع إخوانك وأصحابك وزملائك في العمل؟ ما الذي يحملك على هذا؟ ائتني بدليل يا أخي. ما فيش دليل على هذا التنطع أبدا والتشدد. إن أردت أن تدعو رجلا مثلا للصلاة، للصلاة،
لا،
فهل معك دليل على أنك إن أردت أن تدعوه للصلاة لأنك محب للصلاة وغيور على تركها، هل معك دليل على تعنيفه وتوبيخه وسبه وجرحه وإحراجه؟
وربما يصل الأمر إلى ضربه.
هل معك دليل على هذا؟
الأمر بمعروف والنهي عن المنكر.
بمعروف وبغير منكر.
تحسنت.
مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمتي إجابة إنكار المنكر، هل تذكر قول شيخنا ابن القيم؟
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمتي إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. وبعدين أنت لو أمرتني للصلاة بالتعنيف والتوبيخ والسوء، وهل أستجيب لك؟
لا
لا والله. إذن ما هو غرضك؟ إن كان غرضي أن أحبب هذا في الصلاة،
أنا نفرته منها،
سأكلمه كلاما رقيقا. ولو تذكر في الحلقات الأولى كنت قد ضربت لك مثالا حقيقيا، يعني رأته عيني وسمعته أذني. كنت في دولة ما ودخلت أصلي العصر، وأنا أتوضأ دخل أحد الرجال فرآه أخ كان يتوضأ إلى جواري، وكان الأول هذا على سفر، فتعانق وتصافح ووقف يتحدثان حتى شرع المؤذن داخل المسجد في إقامة الصلاة. وإذ بأحد الإخوة الأفاضل يدخل إلى المكان ويسمع المؤذن، هو لسه سيشرع في الوضوء، فيسمع المؤذن يقيم الصلاة ويرى هذين يتحدثان، فقال لهما: ما تصلي أحمر أنت وهو.
سلم يا رب.
إي والله
في المسجد.
نعم. فالتفت إليهما وقلت له: ما تصليش يا أخ أنت وهو.
لما؟
فالتفت قال: كيف يا شيخ ما يصلي؟ قلت له: يا أخي لأن ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير.
الله أكبر، أحسنت ردا جميل.
الحمير ما بتصليش يا حبيبي.
صدقت، كلماته تسقط الفرد عنك.
ليه كده يا أخي؟ قال: والله أنا آسف. قلت له: تأسف لهما، لا تأسف لي، دي مش طريق الدعوة يا جماعة،
ده غلو
يا أخي. والله العظيم لا تستطيع أن تدعو امرأتك أنت للحجاب الشرعي إلا بكلمة جميلة، إلا بحب فياض، إلا بأسلوب رقراق. وقولوا للناس، للناس حسنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسرة ولا تعسرة، وبشرة ولا تنفرة، وتطاوعة ولا تختلفة، ولما لا ونختم به ونرجع للوسطية
بإذن الله،
لأننا نحتاج فعلا إلى ضرب الأمثلة التي تفضلت بالسؤال عنها وهي كثيرة وجليلة. نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إنما بعثتم ميسرين. يا الله، أنتوا كمان
الأمة،
الأمة،
هذا للأمة،
الأمة. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هل سننتبه؟ هل ستنتبه أمة الحبيب المعلم الميسر الذي لم يعنت ولم يتعنت؟ إنما بعثتم، هو قال بعثني، إنما أنتم أيضا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
أسئلة التي تفضلت بها فضلاتكم مطروحة لكل المشاهدين الكرام وكل الدعاة، لعلنا نتعرف على الإجابة في قبل الأيام بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكركم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك تبارك
الله خيرا
وجزيت الخير والبركة، وحتى يضمان الإخوان جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا.